بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد مضت معنا 3 دروس مفصلة في الآيات التي تناولت قصة كليم الله موسى عليه السلام مع فرعون اللئيم، والتي ختمت ببيان نجاة موسى وقومه وهلاك فرعون وقومه. وقد آثرت أن تجتمع الفوائد كلها المتعلقة بهذه القصة المباركة من أجل أن ينبه عليها دفعة واحدة، وهذا أوان الوفاء بذلك الوعد. أولى هذه الفوائد أن القرآن كلام الله عز وجل ووحيه لنبيه عليه الصلاة والسلام، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام ما شهد تلك الأحداث ولا حضر هاتيك الوقائع. يعني ربنا جل جلاله حين يقص هذه القصص بهذا التفصيل في عدة مواضع من القرآن ولا تعارض بينها، بل يصدق بعضها بعضا، هذا يؤكد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن القرآن وحي من الله. لماذا؟ لأن نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان شاهدا تلك الأحداث، وربنا جل جلاله قال له: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. ولما قص عليه خبر مريم قال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ولما قص عليه قصة يوسف عليه السلام قال: ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. الفائدة الثانية تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما يلقى من أذى قومه، وذلك بذكر هذه القصص. فإن ربنا جل جلاله حين يقص على نبينا عليه الصلاة والسلام أن موسى قد كذب وأوذي واتهم بالجنون، وكذلك من بعده ومن قبله من المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام يسليه ذلك عما يلقى من إعراض المعرضين وأذى المشركين. الفائدة الثالثة إثبات النداء لله جل جلاله، لأن ربنا قال: وإذ نادى ربك، وإذ نادى، وهنا قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. وفي سورة النازعات: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وقد مضى معنا أن النداء هو طلب الإقبال. الفائدة الرابعة تشريف الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم بمزيد خصوصية، فإنه قال: وإذ نادى ربك، ربك الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه القصة بيان فضل الله على خلقه وعنايته بهم ببعثة الرسل عليهم السلام. الله جل جلاله الرحمن الرحيم ما تركنا سدى، بل أرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين من أجل أن يدلونا على الطريق الموصلة إلى رضوانه سبحانه وإلى جنته. قوله سبحانه: أن ائت القوم الظالمين، فيه بيان ما كان عليه قوم فرعون من الكفر والظلم، وقد مضى معنا أن ظلمهم نوعان، ظلمهم لأنفسهم بالشرك، وظلمهم للناس بجعل أهلها شيعا، استضعاف طائفة، تقتيل أبنائهم واستحياء نسائهم ونحو ذلك. أيضا من فوائد الآيات في قول ربنا جل جلاله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، فيه جواز التفصيل بعد الإجمال، فإن قوله سبحانه أن ائت القوم الظالمين هذا إجمال، ثم خص فقال قوم فرعون. ألا يتقون؟ نستفيد منها أن تقوى الله هي وصيته للأولين والآخرين، ويصدق ذلك قول ربنا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قول ربنا سبحانه على لسان موسى: ربي إني أخاف أن يكذبون، فيه جواز الإخبار وفق غلبة الظن، فإن موسى عليه السلام غلب على ظنه أن قوم فرعون سيكذبونه، ولذلك قال: ربي إني أخاف أن يكذبون. وفي قوله عليه السلام: إني أخاف أن يكذبوني، فيه أن شكوى المتقين لربهم لا تنافي الرضا بالقدر، شكوى المتقين لربهم لا تنافي الرضا بالقدر، ولذلك العبد الصالح قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وفي قوله: إني أخاف أن يكذبون، فيه جواز حصول الخوف من النبيين عليهم السلام، وأن الخوف الطبيعي لا يتنافى مع الإيمان الشرعي. الله جل جلاله في القرآن الكريم سجل على موسى الكليم في عدة مواضع أنه خاف، قال جل من قائل: لما ألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. الله جل جلاله قال في هناك في سورة القصص: يا موسى إنني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وفي سورة النمل: وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وهناك في سورة القصص أيضا: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وفيها وخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. أصبح خائفا وخرج تلقاء مدين خائفا. وهناك في سورة طه: فأوجس في نفسه خيفة موسى، كل ذلك خوف طبيعي لا ينافي الإيمان الشرعي. ولذلك لا سبيل إلى الطعن في الصديق أبي بكر بأنه خاف لما كان في الغار، حتى قال له نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فأبو بكر أولا ما كان خائفا على نفسه، بل كان خائفا على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم لو حتى لو كان خائفا على نفسه فليس في ذلك مطعن فيه عليه من الله الرضوان، فقد خاف من هو خير منه، وهو موسى عليه السلام. في قوله: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، نستفيد أن انشراح الصدر وانطلاق اللسان من مؤهلات الداعية التي ينبغي أن تطلب، وانشراح الصدر يطلب بالدعاء، ولذلك قال: رب اشرح لي صدري. وكذلك يتحقق بالإكثار من الذكر، ولذلك قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. أيضا من فوائد هذه الآيات في قول موسى: رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، بأن موسى عليه السلام كان مسرورا بمناجاته ربه، ولذلك أطال في عرض حاله. وقد مر معنا نظير ذلك في سورة طه، لما قال الله له: ما تلك بيمينك يا موسى؟ كان يكفي أن يقول: هي عصاي، لكنه قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. في قول ربنا جل جلاله: فأرسل إلى هارون، فيه جواز الاستعانة بالغير على تبليغ الدعوة، جواز الاستعانة بالغير على تبليغ الدعوة. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يمر بالقبائل في الموسم يقول: من ينصرني، من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي. أيضا من الفوائد في قوله فأرسل إلى هارون أن موسى عليه السلام قد أحسن إلى أخيه حين طلب من ربه أن يجعله نبيا معه، وتكرر ذلك في القرآن كما في قول ربنا: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني، وفي قوله: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. نستفيد أيضا طلب المعاونة على الخير والمساعدة عليه، لأنه قال: فأرسل إلى هارون. وهناك بين العلة فقال: أشدد به أزري وأشركه في أمري. أيضا من فوائد هذه الآيات في قوله: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ما هو الذنب؟ هو أنه قتل ذلك القبطي. هل قتله عمدا؟ اللهم لا. ففي الآية ما يشير إلى قول بعضهم: حسنات الأبرار سيئات المقربين. فموسى عليه السلام سمى ذلك الفعل ذنبا مع كونه لم يصدر عمدا، يعني موسى عليه السلام ما تعمد قتل الرجل، وإنما أراد كف أذاه، فوكزه موسى فقضى عليه. وفي قول ربنا جل جلاله: إنا معكم مستمعون، أن الإله سبحانه يعظم ذاته العلية ويجب علينا تعظيمه. وفي قوله سبحانه: إنا معكم مستمعون، فيه إثبات المعية لله عز وجل، وهي معية النصر والتأييد. ونستفيد أيضا ما كان من تأييد ربنا جل جلاله لنبيه موسى عليه السلام بالمعجزات، كما قال: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. وفي قوله سبحانه: إنا معكم مستمعون، إثبات صفة السمع لربنا جل جلاله، وقد سمى نفسه سميعا في كثير من الآيات، كما في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت لربنا صفة السمع على ما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل. وفي قول ربنا جل جلاله: إنا معكم مستمعون، نستفيد منه تشجيع الإنسان على ما نوى أو انتدب إليه من عمل صالح. يعني لو أن إنسانا نوى عملا صالحا، إنسان يريد أن يحج، فنشجعه، نقول له: استعن بالله ولا تعجزن، والله جل جلاله سيعينك، والنفقة في الحج تعدل النفقة في سبيل الله، الدرهم 700 ضعف، ومن أراد خيرا يسره الله له، ونحو ذلك. ما أجلس أقول له: لا، فإن الحج في هذا العام سيأتي في جو شديد الحرارة، وهناك بلاء قد عم الكون، فلربما أصابك، واحذر في الحج كذا وكذا، وناس يموتون. لا، هذا إرجاف لا يليق بالمسلم فعله. كذلك لو أن صبيا صغيرا يريد أن يصوم رمضان، رمضان على الأبواب، ما أجلس أقول له: لا، أنت ما زلت صغيرا، واليوم طويل، والحر شديد، وما إلى ذلك، بل أشجعه، أقول له: استعن بالله، والصوم طيب وفيه أجر كبير وثواب عظيم، وأنت أهل لذلك، وأنت قوي ونحو ذلك، التشجيع على عمل الخير. وفي قول ربنا جل جلاله إنا معكم مستمعون، نستفيد أن من أعظم نعم الله على العبد تثبيته عند المقلقات والمخاوف. موسى عليه السلام ها هنا خائف، الله جل جلاله يثبته من أجل أن يكون قوله صوابا وفعله صوابا ورأيه شجاعا وفكره ثابتا. أما الإنسان إذا كان في قلق وخوف فإنه يذهل عقله ويطيش لبه ولا ينتفع بنفسه في تلك الحال. ولذلك ربنا يثبت موسى عليه السلام إنا معكم مستمعون، وفي آية أخرى قال إنني معكما أسمع وأرى، وفي آية أخرى قال بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. يقول الله عز وجل فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. نستفيد منه أن الرسل عليه السلام يفصحون في بيان المهمة التي من أجلها بعثوا، ما يأتون في حال من الغموض والتخفي، وإنما هم يفصحون. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما أرسل صعد على الصفا ونادى في الناس يا بني عبد مناف، يا بني قصي، يا بني عدي، يا بني تيم. فلما اجتمعوا قال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني رسول الله إليكم جميعا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنا رسول رب العالمين، في هذه الآية إثبات الربوبية لله عز وجل في مقابل قول اللئيم أنا ربكم الأعلى. ثم في قول إنا رسول رب العالمين نستفيد منه مخاطبة كل إنسان بما يقتضيه حاله. يعني ما قال موسى وهارون إنا رسول الله أو رسولان من الله، بل رب العالمين، من أجل أن يزيف قول فرعون أنا ربكم الأعلى. وأيضا من الفوائد أن ذوي الجاه والسلطان يخاطبون بشجاعة مع أدب، شجاعة معها أدب. موسى عليه السلام وهارون وقفا بشجاعة أمام هذا الذي يدعي الربوبية، يا فرعون إني رسول من رب العالمين، هناك كما في سورة الأعراف، وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. لماذا؟ لأن أهل الشجاعة هم أهل حسن الظن بالله. خلق الشجاعة أيها الإخوة من الأخلاق المحمودة، وتتفرع عنه أخلاق محمودة أخرى كالكرم والشهامة والحلم والاحتمال. الكرم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين الجبن والبخل، فالشجاعة قرينة الكرم والجبن قرين البخل. أيضا الشجاعة تدعو إلى الحلم والاحتمال وكظم الغيظ والإقدام في موضع الإقدام، بينما الجبان سيء الظن بالله تعالى، فتجده متهورا خفيفا طائشا. وكما قيل الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي في المكان الثاني. وموسى عليه السلام وهارون قالا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. يا فرعون عندك ناس من رعيتك مظلومون مهضومون، أنت تسومهم سوء العذاب. نستفيد من ذلك أن خيار الناس هم الذين يقفون إلى جانب المظلوم بالتأييد والعون، ويقفون في وجه الظالم حتى ينهوه عن ظلمه، وينهضون لمساعدة المحتاج، يقفون إلى جانب الحق والعدل ومكارم الأخلاق في جميع الأحداث. يعني هناك موسى لما كان شابا وجد رجلا من بني إسرائيل يظلم، وقف إلى جانبه وقتل ذلك الظالم حين وكزه فقضى عليه. في اليوم الثاني لما وجد الرجل نفسه يظلم من إنسان آخر، أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما. ها هنا أيضا بعدما نبئ من الله عز وجل يأتي إلى فرعون منكرا عليه ظلمه، يقول له أرسل معي بني إسرائيل، ويقول له وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. فرعون قال له ألم نربك فينا وليدا. إذن المن بالعطاء خلق رذيل يتصف به الفراعنة المستكبرون ومن تشبه به. إياك عبد الله أن تكون منانا بعطائك، فإن المنان بما أعطى لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. ففرعون قال لو ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، أي الكافرين بنعمتي. كان موسى عليه السلام يملك أن يقول له لا والله ما لك نعمة، النعمة من الله وما بكم من نعمة فمن الله، لكنه عليه السلام يعلمنا التواضع وخفض الجناح وهضم حق النفس حين قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. خلاص نطوي هذه الصفحة يا فرعون ونتكلم فيما أتيتك من أجله. ما جئنا من أجل أن نفتح ملفات قديمة ونحقق في قضايا قد مر عليها زمان طويل، بل انظر فيما أتيتك من أجله. هضم حق نفسه عليه الصلاة والسلام، وفي قوله فعلتها إذا وأنا من الضالين نستفيد منه أن الضلال في القرآن قد يطلق مرادا به الذهول عن حقيقة الشيء، كما في قوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وفي هذا رد على الجهلة الذين يقولون بأن القرآن قد حقر المرأة حين وصفها بالضلال، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا نبي الله موسى يقول فعلتها إذا وأنا من الضالين، وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يخاطبه ربه قائلا ووجدك ضالا فهدى. فالضلال هاهنا ليس بمعنى ترك الحق والذهاب إلى الباطل، وإنما الذهول عن حقيقة الشيء، مثل ما يطلق الضلال في القرآن على الغياب. قال الله عز وجل وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، وكما في قول القائل ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا. لقد أضلت بنو قيس بن سعد عميدها وفارسها في الدهر قيس بن عاصم. وقول موسى عليه السلام ففررت منكم لما خفتكم، نستفيد منه أن الفرار من القتل بغير وجه حق يعتبر تصرفا مشروعا، فلا يلقي بيده إلى التهلكة كما فعل موسى عليه السلام. يعني موسى عليه السلام خشي من القتل لأنه قتل بغير وجه حق، ولذلك فر من فرعون وجنوده. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما، نستفيد منه التحدث بنعمة الله عز وجل، وجعلني من المرسلين. إذن الرسالة اصطفاء من الله، جعل من الله، ليست اكتسابا ولا رياضات، وإنما الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم قال له وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. نستفيد من ذلك أن الأمة المستضعفة وإن بلغت في الضعف ما بلغت ما ينبغي أن يستولي عليها الكسل عن السعي في نيل حقوقها، وخصوصا إذا كانوا مظلومين. فالله جل جلاله استنقذ بني إسرائيل رغم ضعفهم واستعبادهم لفرعون وملئه، مكنهم في الأرض وملكهم بلادهم، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وفي هذا أيضا رد على أولئك اليائسين المثبطين الذين يقولون ها هي فلسطين في أيدي اليهود منذ 48، منذ سنة 48 قبل نحو من 80 سنة، ثم بعد ذلك المسجد الأقصى وقع في أيديهم قبل أكثر من 50 سنة، فلا سبيل إلى الخلاص. نقول بل السبيل حاصلة إن شاء الله، والله لا يخلف الميعاد. وفيما مضى من الزمان مكث المسجد الأقصى في يد الصليبيين 90 سنة، منذ سنة 592 إلى سنة 483، من سنة 492 إلى سنة 583 استنقذه الله لصلاح الدين، وما ذلك على الله بعزيز. وفي قوله وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، نستفيد أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تطالب بحقها فإنه لا يقوم لها دين ولا تصلح لها دنيا. وفي قول موسى عليه السلام إن معي ربي سيهدين، نستفيد أن من كان في طاعة الله مستعينا بالله راجيا ثواب الله واثقا بوعد الله فإن الله معه، ومن كان الله معه فلا خوف عليه، لأن ربنا جل جلاله قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال الله عز وجل قال فرعون وما رب العالمين، نستفيد منه أن الجاحد المنكر قد يدفع دليلا أوضح من ضوء الشمس في رابعة النهار، إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن ينكر الشمس. وأيضا نستفيد أن التوكل على الله وحده ينجي العبد من المهالك. وفي قول فرعون لعنه الله لمن حوله ألا تستمعون، نستفيد منه أن حجته قد انقطعت وعجز عن مجارات موسى عليه السلام. ثم بعد ذلك قول موسى عليه السلام ربكم ورب آبائكم الأولين، أن الداعية إلى الله يتابع حججه ويورد أدلته من أجل أن يقطع على الخصم طريق الرجعة. وفي قول فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، نستفيد أن عادة الطغاة رمي المخالفين بكل نقيصة ونعتهم بالألقاب السيئة. وفي عدم رد موسى عليه السلام الإساءة بمثلها، نستفيد أن الأنبياء كانوا أهل عفة لسان وسلامة منطق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي قول فرعون لأجعلنك من المسجونين، أن عادة الطغاة استخدام تهديد أهل الإيمان ووعيدهم من أجل إرهابهم وثنيهم عن الحق الذي يعتقدون. وفي قول فرعون إن هذا لساحر عليم، أن الطغاة يسارعون إلى اتهام الدعاة بالباطل ويلقون القول جزافا ويسوقون التهم تباعا، هذه شنشنة قديمة معروفة. ومن عادتهم في التحريض على أصحاب الدعوات استثارة الروح الوطنية والعصبية القبلية والغضب للأرض وللملك، يريد أن يخرجكم من أرضكم. ما قال يريد أن يخرجكم من الأرض، يريد أن يخرجكم من مصر، لا، يريد أن يخرجكم من أرضكم. وفي قول فرعون فماذا تأمرون، نستفيد أن الطاغية مجبول عن النسيان والكذب، فهو تارة يقول أنا ربكم الأعلى، وتارة يطلب الأمر من الرعية، وكذلك رعيته كذابون منافقون، ولذلك هم يعبدونه وفي الوقت نفسه يقولون له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، فيثبتون أن لفرعون آلهة. وفي قول أولئك القوم فابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، بأن الطغاة إلى الله، بأن الطغاة يستعينون بكل وسيلة لإقرار باطلهم ودحض الحق الذي يحمله الدعاء، ولكن الدعاء يحرصون على هداية الناس، ولذلك يحسنون اختيار الزمان والمكان لميقات يوم معلوم، وهذا اليوم المعلوم اختاره موسى، موعدكم يوم الزينة يوم العيد، وأن يحشر الناس ضحى في رابعة النهار من أجل أن يتأتى للجميع أن يروا. وفي قولهم في قول زبانية فرعون فابعث في المدائن حاشرين، بأن الفراعنة والجبابرة والطواغيت يستعينون بالإعلام الكاذب لحشد الناس خلف ما يريدون من شعارات فارغة ومواقف سيئة. وفي قول أولئك الحاشرين لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، أن عادة الإعلامي الكذاب أن يعرض وجها واحدا من الحقيقة، فهم ما قالوا لعلنا نتبع الغالب، بل قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. طيب، ولم يبينوا للناس إن كان السحرة هم المغلوبين، فما الحل؟ ونستفيد من الآيات أن الساحر الخاسر همه الدنيا والفوز بلعاعتها، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، هذا هو مرادهم. ونستفيد أيضا أن الطواغيت يغرون أتباعهم بالقرب منهم، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، نستفيد بأن موسى عليه السلام كان على ثقة من نصر ربه إياه، وأن الحق أبلج والباطل لجلج، ولذلك قال فألقى موسى عصاه فإذا يتلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين، الله أكبر. نستفيد أن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب ضحى الإنسان في سبيله بكل شيء، ولذلك سحرة فرعون قالوا لفرعون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، عندما تبين لهم الحق. قال الزمخشري رحمه الله سبحان الله ما أعجب أمرهم، ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود، ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر والسجود، فما أعظم الفرق بين الإلقائين. ونستفيد أيضا من هذه القصة أن سنة الله تعالى اقتضت أن يجعل نصره وثوابه في النهاية للأخيار من عباده، وأن يجعل خذلانه وعقابه للأشرار، كما قال جل من قائل والعاقبة للمتقين، وقال جل من قائل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لكن هذه الغلبة هذا النصر يحتاج إلى توكل على الله وإلى عزيمة صادقة ومباشرة للأسباب ولو كانت يسيرة. و في قول ربنا جل جلاله: أسر بعبادي إنكم متبعون، أن الله تعالى دل موسى على طريق النجاح، وأن واجبا الأخذ بأسباب النجاح، ولذلك ساروا ليلا لئلا يتفطن لهم فرعون وجنوده. قال الله عز وجل: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، حاشرين يجمعون الاحتياطي الجنود، الاحتياطي المركزي كما يسمونه. ونستفيد من ذلك أن منطق الطغاة في كل العهود أنهم يلجؤون إلى القوة المادية لحماية عروشهم وشهواتهم وسلطانهم، وفي سبيل ذلك كل شيء عندهم مباح ومستباح، وشأنهم في كل عصر أنهم حين يرون الحق يحاصرهم ويكشف عن ضلالهم وكذبهم، يرمون أهل الحق زورا وبهتانا بكل نقيصة، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وأن الطغاة والظلمة في كل زمان ومكان يضربون الحق بكل سلاح من أسلحتهم الباطشة، ثم يزعمون أمام العامة والبسطاء المغلوبين على أمرهم بأنهم ما فعلوا ذلك إلا من أجل الحرص على مصالحهم. ولذلك الصليبيون الأمريكان لما شنوا حربهم الظالمة على أفغانستان ثم على العراق سموها حرب العدالة المطلقة، سموها الحرب المقدسة، وزعموا أنهم شنوها من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، يعني السعي بالفساد في الأرض وتخريب العامر وقتل الأنفس، سموه حماية لحقوق الإنسان. أيضا في قول فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، نستفيد منه أن الطغاة والجبابرة حين يدمغهم الحق ويطاردهم الدليل تأخذهم العزة بالإثم. فالطغيان لا يعجبه منطق الحق، لكن يعجبه التكبر في الأرض بغير الحق وإيثار الغي على الرشد. وأن من عادة الطغاة أنهم يستخفون بأتباعهم، ومن عادة الأتباع الظلمة أنهم يطيعون سادتهم وكبراءهم ويتابعونهم على باطلهم، كما قال ربنا: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وفي قوله جل جلاله: سحروا أعين الناس، نستفيد أن الباطل قد يسحر عيون الناس ببريقه لفترة من الوقت، وقد يسترهب قلوبهم لساعة من الزمان، حتى يخيل لبعض الغافلين أن الباطل غالب جارف، لكن إذا واجهه الحق الهادئ الثابت المستقر بقوته التي لا تغلب، فإنه سرعان ما يزهق ويزول، وإذا بهؤلاء الطواغيت تتهاوى صروحهم وتتداعى آمالهم أمام نور الحق المبين. وأيضا من الفوائد أن حاشية السوء في كل عصر أنهم يرون الدعوة إلى الله إفسادا في الأرض، لأنهم يعلمون أنها ستأتي على بنيانهم من القواعد، وهي التي ستحرر الناس من ظلمهم وجبروتهم، وتفتح العيون على النور الذي يغشاه الظالمون. وموقف الدعاء في كل العهود أنهم لا يلقون بالا لتهديد الظالمين، ولذلك السحرة قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، أسلموا قيادهم لله يفعل بهم ما يشاء، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيضا مما يستفاد من هذه القصة أن الثبات على المبدأ سمة الطيبين في كل زمان ومكان. الثبات على المبدأ نجده في إيمان السحرة الذين جاء بهم فرعون من أجل أن يدحضوا الباطل، لكنهم رضوان الله عليهم آثروا الحق فآمنوا. نجد الثبات على المبدأ في وقوف موسى أمام هذا اللئيم وجهره بالحق في مواجهته. الثبات على المبدأ أيضا نجده في من آمن بموسى من أمثال آسية بنت مزاحم، وذلك الرجل الذي كان يكتم إيمانه. في قول ربنا جل جلاله: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، نستفيد أن من بدل نعمة الله كفرا فسرعان ما تتحول نعمته نقمة وسعته ضيقا، نسأل الله العافية. ومن فوائد الآيات تحقيق سنة الله عز وجل في أن الأرض يرثها عباده الصالحون، كذلك وأورثناها قوما آخرين، وأن معية التوفيق والتسديد تصحب رسل الله وأولياءه، وأن من لوازمها حصول الهداية والرعاية، إن معي ربي سيهدين، وأن الله تعالى ينجي عباده المؤمنين بما شاء كيف شاء، اضرب بعصاك البحر، وأن كل الكائنات مسخرة بأمر الله، فهذا البحر قد انفلق بأمره، وأن أمره سبحانه بين الكاف والنون، اضرب فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قال الله عز وجل: وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين، فمن شاء الله أن ينجيه نجا ومن شاء أن يهلكه هلك. وهذه القصة فيها آيات وعبر ودروس. فما أهون الخلق على الله إنهم عصوه، قال جل من قائل: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله رب العالمين.